اليوم حابب أتكلم معاكم بالسر بدون ما يعرفوا مسؤولي الموارد البشرية، لأننا بنتكلم عن السيرة الذاتية وعن بناء مشوارك الوظيفي علشان تحصلي أو تحصل على أفضل وظيفة وفرص مهنية لك في حياتك إن شاء الله. فضة رقم 5 الآن. السلام عليكم، معاكم ياسر بكر وحالي هو أحسن مما أستحق، وأتمنى أن حالكم هو أحسن بكثير حتى مما تتمنون. أهلا وسهلا بكم في فضة، سواء كنتم تشاهدون أو تستمعون من أحسن بلدان الدنيا، المملكة العربية السعودية الله يحفظها لنا ويجعلنا دوما في خدمتها، أو إذا كنتم تشاهدون أو تستمعون من أي بلد من بلدان هذا العالم الجميل، أهلا وسهلا بالجميع. عندي سر أبغى أتكلم معاكم من غير ما مسؤولي الموارد البشرية يعرفوا. لا تقول لي أحد، خلينا نتقابل في الكافيتيريا بسرعة، حرسل لك مسج نتقابل في موقف السيارات المحل اللي يدخنوا فيه حقون المبيعات، أو ناخد لانش بريك مع بعض. أبغى أتكلم معاك عن السيرة الذاتية، عن السي في، عن مستقبلك بعيد عنهم شوية، لأني أرى بأن مسؤولي الموارد البشرية واللي يشتغلوا في الاتش آر مظلومين، والله مساكين ومظلومين، لأنهم دوما وأبدا ينظر لهم على إنهم support function، يدعموا ما يقودوا. شوف المؤسسات والشركات والجهات أحيانا تقاد من قبل التسويق المبيعات، أحيانا يقودها المالية لو كانت شركة قديمة، كثير حالات تقودها التشغيل، بدأت موضة جديدة يقودها ITC Information Technology تقنية المعلومات، إنما نادرا، وقصدي بنادرا تقريبا never، يكون اللي بيقودها الموارد البشرية Human Resources. اليوم صارت المورد الأساسي لأي جهة، يعني أنت بتتكلم عن Human Capital، رأس المال البشري. لو الشركة أو الجهة سيارة، فاللي بيسوق واحد من اللي ذكرتهم جنبه المدير، والموارد البشرية دائما في آخر الجمس ورا صف الثالث، حاشرينه مع المستشارين ومدير الشؤون القانونية والحكومية، يقعدوا يطقطقوا عليه كيف جالس معانا هنا، المفروض انت قدام قل لهم اسكتوا، ولا والله ما اديك زيادة، حاطينه بعيد عن قيادة الشركة. لو احتدم الموضوع بين المالية وبين المبيعات وجاي يقول انا من رأي، يقول له اسكت بس جيب الفيز اللي وعدتنا فيها ويجلس. فبالتالي إذا جيت تبغى تكلم معاك عن مستقبلك المهني، عن السيرة الذاتية، عن فين تشتغل وإيش تشتغل وكيف تشتغل، خليني أتكلم معاك لحالنا شوية. حرسل لك مسج فين حنتقابل، حكلمك فين نروح، وخلينا نتكلم لحالنا أنا وإنت وإنتي. أول شيء لازم يحصل قبل أن تلمس سيرتك الذاتية وتعدلها، قبل ما تفكر تقدم على جهة، إنك تؤمن بقاعدة حياتية. إذا ما أنت عارف فين وجهتك ما حتكون رحلتك كويسة، إذا ما أنت عارف فين رايح رحلتك ما حتكون كويسة، وهذا شيء لازم تمر فيه وتعرفه لحالك. تشتغل في موبايل وتبغى مدير الموارد البشرية هو اللي يقرر أنت فين تروح بعد 10 سنين، تشتغل في شركة هامبورغيني وتبغي، أو الشركة التي تشغل هذه البراند السعودي اللي نفتخر فيه وتبغى، هم اللي قرروا فين تروح. تشتغل في صيدليات النهدي وتبغاهم هم اللي قرروا أنت فين تكون بعد 15 سنة. هل تعتقد يا أريج، إذا اسمك أريج أو اسمك أريج، إنه الإدارة حقت الشركة يقفلوا الباب كل أسبوع يقولوا أريج إيش نسوي لها؟ كيف نقدر نخدمها؟ كيف نقدر نخليها تروح بعيد؟ صلي على النبي يا ماما. انت تحتاجي تحطي لنفسك خطتك للفترة القادمة، تحتاجي تقرري الرحلة كيف رح يكون شكلها، لن يقررها لك أحد. إذا عرفت رحلتك فين، إذا عرفت أنه أنت تبغى تشتغل في هذه الشركة، في هذه الوظيفة، في هذا القطاع 3-4 سنين، بعدين تبغى تتحرك إلى قطاع آخر أو وظيفة أخرى، لا تروح تحكي حق الموارد البشرية، لا تقول له أنك بتفكر تسيب. ما أضمن لأي درجة حيكون ناضج ومحترف أنه يقدر يساعدك. يعني لو أنت سألك وقال لك أنت حتشتغل عندنا، تتخيل نفسك هذه الشركة لقيت فيها بيتك، لا تقول له والله شوف يمكن يمكن بعدين بعد 10 سنين يمكن أبدأ أفكر أسيبكم، فورا حتتكتب جنب اسمك أو جنب اسمك ملاحظة اللي هو عنده طموح يمشي، يبغى لنا خطة إحلال أو خطة استبدال. لا يقول لك بالعكس هذه علامة طيبة وبالعكس أنا أبغى أساعدك. أعتقد الوضع المثالي أنه أنت لو عرفت مسيرتك خطتك إيش ناوي تعمل في المستقبل، قفلها وحطها في ورقة معاك طول الوقت. هذا السر، ما تقول للموارد البشرية تشتغل في موبايلي وبيسألوك فين شايف نفسك في المستقبل، قول لهم موبايلي للأبد، لو قطعت دمي تلاقيه أزرق. أنا دكتور قال لي، قلت له ليش دكتور قال لي ليش دمك أزرق، قلت له موبايلي للأبد كذا. هذا الجو لازم يكون. لكن لما تحدد خطوتك القادمة، لما تقرر أنت فين رايح، لما تبغى تعرف إيش هتعمل، قدم بالعقد اللي بينك وبين الشركة النوتس حق 60 يوم، 90 يوم، 3 أشهر، أجلس معاهم، خطط الفترة الانتقالية بالنسبة لك، أنت عملت الطيب، هم عملوا معاك الطيب، وتستمر الحياة بشكل أفضل. فأول شيء تحتاج تعمله في الحقيقة أنك تحدد وجهتك كيف رح تكون، علشان تعرف رحلتك إيش جودتها. يعني ممكن تيجي تقول لي يا ما أحلى العفوية يا ياسر، رحت ماليزيا 2 شهر، أحلى يوم كان اللي ما خططته. هذا ماليزيا، ما احنا في كوالالمبور، احنا أخي الفاضل، هذه حياتك one shot، هي اللي عندك. فأبدا ما تحتمل إلى أنك تخلي غيرك يخطط لك، أو تسأل القرصون تقول له أنت نزل لنا طلب على كيفك. ينفع في الرحلات، ينفع في المطاعم، ينفع لما يكون عندك ويكند ميت، لكن في مستقبلك حدد الوجهة، حط الخط اللي تبغى تمشي فيه. الموضوع ليس فقط سيرة ذاتية، هي ثلاثية، 3 حاجات: أنت سيرتك الذاتية الرزومي، والعالم القطاعات. يعني الثلاثة دول كل واحد فيهم له دور في خطواتك القادمة. حأبدأ بالسيرة الذاتية. أول شيء لازم تعرف أنه السيرة الذاتية دورها مو أنها تجيب لك وظيفة، السيرة الذاتية هدفها أنها تجيب لك مقابلة فقط. السيرة الذاتية زي تريلر وبوستر الفيلم، دورهم أنك تشتري التذكرة، البوب كورن الوسط، المشروب، وتدخل. عجبك ما عجبك، حقق إيرادات، جاب 90% في الريتنج حق الجمهور، جاب طماطم خضرة في الريتنج حق الروتن توميتوز، هذا مو الشغل اللي سوى التريلر ولا اللي سوى البوستر. السيرة الذاتية هي البوستر حق الفيلم، هي التريلر أو إعلان الفيلم، أنت الفيلم. عاد لو وصلت في المقابلة اللي خلقتها هذه السيرة الذاتية المميزة، تحتاج أنك تكون جاهز بأن تثبت بأنه هذه السيرة الذاتية يحمد ربه مدير الشركة ولا الشخص اللي وظفك ولا رئيس القطاع ولا مدير التوظيف من أنه ممتاز، والله تعرفنا على الشخص. هذا برضو مو من الأشياء اللي مسؤولي الموارد البشرية يبغوك تعرفها، لأنه أنا اللي قاعد أقول لك هو خلي سيرتك الذاتية فيها سسبنس، فيها نظام التشويق، فيها نظام الجمل المبهمة، فيها نظام اللي هو لو تبغى تعرف أكثر اتصل بخليني أجيك. وهذا ما يحبوه حقون الموارد البشرية، يبغى يقرر يوظفك ولا لا من الورقتين اللي قدامه، مع حق عنده مهام كثيرة يحتاج يعملها. أنت تحتاج تغير هذا الموضوع بالنسبة لك. ولا تنسى من أنه اللي بيشوف السيرة الذاتية بني آدم. إذا خلص من تشييك السيرة الذاتية حيمسك جواله، يفتح سناب شات، ويرفع الشاشة الفوق، ويضغط على الرابط. هذا مخه كده يشتغل، كده يقرر يشتري مسك للجسم. فنفس هذه الآلية اللي استخدمها عشان يقرر يشتري آخر منتجات العناية الشخصية، هي نفس القرارات اللي حتخليه يقرر ويقول خلينا نقابله، خلينا نشوفه. لأي درجة تتجنن قد ما تبغى، ما في قوانين. أنا بالنسبة لي لو تبغى تاخذ وظيفة في قطاع وحاسس إنه العرض، يعني عدد الناس اللي بتقدموا على الوظيفة كبير والطلب قليل، يا أخي سوي فيديو، أعرف اسم الشخص اللي تبغى تشتغل عنده وسوي له فيديو باسمه، مرحبا أنا ياسر وأبغى أقدم نفسي على إني كذا كذا كذا، كم واحد حيكون عمل الحركة هذه؟ حيقول لك بس علشان طبعا يا إذا ما عندك ولا ريال تقدر تشوف على اليوتيوب الطرق اللي تقدر تصور فيها تريلر بسيط عنك أو عن سيرتك الذاتية، تقدر تعيد صياغة تجاربك الحياتية كلها بشكل يخلي الموضوع جدا جذاب. السيرة الذاتية هدفها تجيب لك appointment، موعد، مقابلة، مو تجيب لك الوظيفة. هذا دورك أنت أنك تجيب الوظيفة. لا تظلم السيرة الذاتية وخليها تفتح لك الأبواب، أنت أقفل الباب بعدك وإن شاء الله تفضل في ذا المكان لو لك فيه خير. بعد سيرتك الذاتية في أنت أو أنت، أتغيرت اللعبة شوية، وأبغى أستخدم مثال من برنامج تلفزيوني أنا أحبه، ماني فخور ولا خجلان من المعلومة دي، اسمه سيرفايفر، برنامج أمريكي ياخدوا ناس يحطوهم في جزيرة وكل أسبوع واحد يخرج من الجزيرة، بعدين يرجعوا كل الناس اللي خرجوا علشان يصوتوا من الثلاثة اللي بقيوا في الجزيرة مين فيهم يستحق لقب سيرفايفر اللي يجي معاه مليون ريال. سيرفايفر لي 20 سنة، عملوا 40 جزء من يوم ما بدأ بداية الألفية هذه. في الأول كانوا الناس بيختاروا بالعاطفة، أنا أحب فلان حصوت له، وأنا أكره فلان ما راح أصوت له مع أنه يستاهل. فبدأ الجمهور والتلفزيونات يبغوا يقتلوا المشاركين، كيف خليتوا فلان يفوز وهو ما يستاهل؟ فبدأ اللاعبين اللي بيصوتوا مين استحق الجائزة من زملائهم يقيموا السيرة الذاتية حقته، والبرنامج تغير على مر 20 سنة. أول 10 سنين 2000 ل 2010 كانت السيرة الذاتية حقت اللي يفوز في سيرفايفر، وفكرت استخدم المثال قبل ما استوعب من إن اسمه سيرفايفر الناجي، وفعلا هنا حكاية إنك تلاقي وظيفة وتمسكها زي صراع النجاة. اللي يفوز في سيرفايفر كان في الأجزاء الأولى زي ما تخيلتوه بالضبط، إيش عمل في الجزيرة؟ يقطف كوكونات ولا لا، يصيد سمك، ينتبه على الرز، يراقب النار، يجيب حطب، يجيب موية، ينظف المكان، إيش بيعمل في الجزيرة؟ رقم 2، إيش بيسوي في التحديات؟ هل عنده تفوق عضلي، ذهني، استراتيجي، جماعي؟ هل بيفوز بالتحديات اللي تديك حصانة ومزايا ولا لا؟ رقم 3، هل كان قائد في الجزيرة ولا واحد من الشعب كده بس من الرعية؟ كان هو اللي يقرر مين يخرج ومين يدخل، ولا هو اللي كان مجرد واحد من الحاشية حقون الشخص المهم اللي موجود؟ في آخر 10 سنين بدأ يلعب سيرفايفر جيل الألفية مواليد 90، ضافوا بعد رابع للعبة. لسه مهم إيش بتسوي في الجزيرة، لسه مهم إيش بتعمل في التحديات، ولسه مهم أنت قيادي ولا لا. أنضاف واحد رابع وصار الأهم، كيف وضع لعبتك الاجتماعية؟ كيف لعبتك الاجتماعية؟ يعني أنت مو لازم تكون القائد، لكن لو كنت في طرف القبيلة وعندك هناك أصحاب وتقدر تعمل معهم انقلابات أو تحالفات، هذا أهم من القائد، لأن القائد غالبا راسه مرتفعة فأول واحد يطير ويجي واحد بداله، لكن دول اللي بيلعبوا في الأسياب، في الأروقة، في الكوريدورز حقة الجزيرة، إيش رأيك تجي معانا؟ طب نجيب فلان، طب نطير فلان. اليوم اللعبة الاجتماعية قوتك فيها صارت مهمة. سيرفايفر نسخة مصغرة من الحياة، عشان كده أحب هذا البرنامج. وفي الحياة تغيرت الأشياء اللي تحتاجها في السيرة الذاتية. كانت السيرة الذاتية 2D، إيش مؤهلاتك وإيش خبراتك؟ إيش مؤهلاتك؟ يعني إيش درست، فين درست، إيش جبت درجات؟ إيش خبراتك؟ فين اشتغلت؟ إيش اشتغلت؟ إيش عملت؟ كم سنة؟ اليوم أنا بقول لكم إنه نضاف بعد ثالث على السيرة الذاتية، إيش مهاراتك؟ لذا عندي 5 مهارات أنا في رأيي الشخصي أشوفها مهارات مستقبلية جدا جدا مهمة. إذا هذه المهارات كانت عندك، مستقبلك حيكون باهر في نظري الشخصي. إذا تقدر تطورها، مستقبلك سيكون باهر. إذا ما هي موجودة عندك وما تبغى تطورها وتبغى تفضل فيها جلف جامد رجد غير قابل للتحرك، 10 إلى 20 سنة القادمة حقتك تخوف جدا. هذه 5 هي الذكاء العاطفي. كلنا نعرف الذكاء IQ، تمام؟ سهل مرة، تقدر تقيسه إما باختبار الذكاء، أو ببساطة أقول لك جبت في الثانوية 98 وفي الجامعة 3.8 من 4، انتهى الموضوع، ذكي لكن في الذكاء العاطفي الإيكيو، الذكاء الاجتماعي. اليوم الذكاء العاطفي والاجتماعي دوره في سوق العمل وأهميته جدا مهمة. في جهات كثير بدأت تقول نحتاج نوزن ما بين العباقرة عقليا اللي عندهم آي كيو مرتفع وشهادات مرتفعة، وما بين الناس اللي عندهم إي كيو مرتفع، ذكاء الشارع، معرفة الناس، علاقات الاجتماعية، حل المشاكل، فض النزاعات، التفاوض. رقم واحد في المهارات المستقبل الذكاء العاطفي. رقم اثنين الإبداع. أي شيء له علاقة بالإبداع، أي شيء. يعني لو كنت بتشتغل شغلة وكنت مبدع في التصوير، ممكن ألاقي سيرتك الذاتية أنك بتشتغل 10 سنوات مهندس والآن انتقلت وصرت مدير تصوير في مكان معين، أو ممكن تكون لك 10 سنوات محاسب ودحين صرت يوغا انستراكتور. فبالتالي بنتكلم على المجالات الإبداعية بكل أشكالها، مهارات الإبداعية مهمة جدا. رقم 3 رقمي ديجيتال، وحقول رقم 4 عشان أفرق بين الاثنين. رقم 4 التفكير التقني. الفرق في نظري بين التقنية والرقمي بسيط وصعب أحيانا أنك تفرق بينهم. رقمي أنك تنقل شيء من حالته اللينير إلى حالته الرقمية. عليها مثال اللي بيشتغلوا في التسويق. لسه التسويق مهم، لكن التسويق الرقمي زاد. اللي بيشتغلوا في الإذاعة، التلفزيون، الإنتاج، اللي الرقمي زاد. القطاعات الأخرى اللي بيشتغل حتى في قطاع التغذية، اليوم الجوانب التقنية في هذا القطاع زادت، أو القطاع الرقمي آسف زاد. التقني ما رح أطول فيه لأنه فضة واحد كانت بتتكلم عن التفكير باستخدام التقنية، والفرق بين الاثنين رفيع لكنه حقيقة موجود. خامس مهارة للمستقبل إذا موجودة في سيرتك الذاتية حتديك سيرة ذاتية 3D رائعة، هي المرونة والتكيف. لأي درجة أنت مرن وتتكيف؟ لأن الجهات والشركات صارت ديناميكيتها عالية جدا، يتغير التوجه بالكامل في سنة سنتين. هل أنت مرن ولا لا؟ هل أنت مرن تشتغل من المكتب أو من البيت؟ هل مرن تشتغل في مكتب مغلق ولا مفتوح؟ هل مرن تشتغل مع آخرين ولا لحالك؟ هل أنت مرن إذا كنا بنشتغل على هذا التخصص أو هذا التخصص أو هذه الخطة؟ المرونة والتكيف. فعندنا 5 مهارات للمستقبل إذا كانت موجودة في سيرتك الذاتية في نظر الشخص حتساعد كثير: ذكاء العاطفي، الإبداع، الأمور الرقمية، الأمور التقنية، والمرونة والتكيف. فعندك السيرة الذاتية تفتح لك الباب وتجيب لك الموعد، ما تجيب لك الوظيفة. عندك أنت، ما أنت بس تخصصات علمية وتحصيل علمي وشهادات وخبرات، لكنك أيضا تمتلك مهارات. الثالثة العالم، أتأمل العالم كقطاعات قبل ما تشوفوا وظائف. الله حديكم شيء سطحي، لكن صدقني حيساعدك كثير أكثر من أي خرط تاني في تحديد فين تبغى تروح بعدين. يعني اختار القطاع قبل ما تختار الوظيفة، لأنه كل قطاع فيه كل الوظائف تقريبا. فأنت إذا اخترت القطاع تقدر تشتغل فيه في الوظيفة اللي أنت تبغاها. حتى لو استخدمت أشياء سطحية ما عندك مشكلة. فرضنا جالس في استراحة أو كنت مع زميلاتك في كافيه، وبعدين لما انخرجت وكل مين راح لسيارته، زميلتكم هذه ركبت سيارة فخمة، فسألت اللي جنبك قلت لها كيف فلانة بتسوق BMW بهذا الشكل؟ تقولك تشتغل في قطاع الاستشارات. غريبة كانت بالنسبة لك أو بالنسبة لك. بعدين قابلت واحد من أقربائك وتذكرت أنه هو برضو يشتغل في قطاع الاستشارات، سألت عن هذا القطاع، جاوبك كويس، وسألت عن تخصصك أنت مالية وش تقدر تعمل هناك، فداك قصص طويلة عريضة عن إيش تقدر تعمل في هذا القطاع. إذا قررت أنك تبغى توصل لقطاع معين، هذا حيساعدك كثيرا في أنك تركز على وظيفتك القادمة فين تكون. كنت بتتمشى في واحد من الفعاليات اللي بتنظمها الدولة، ولقيت زميل سابق عمل ليك لابس كده سديري زي دابس حق الشرطة اللي يعكس الأنوار ومكتوب أمن وعنده بطاقة كبيرة. حسبته مسكين تدهور به الحار، لين ما اكتشفت أنه هو لابسه لأنه ضمن الفريق وهو اللي بينظم كل ده. قابلته، جلست شربت معاه قهوة، اكتشفت أنه بيعمل أشياء أنت بتحلم بها. كنتوا بتشتغلوا سوا في مدينة مستودعات، حاسين أنكم ما بتضيفوا أي شيء على هامش الحياة، واليوم هو فخور جدا كيف أنه موجود في قطاع قيادي زي ده. لا بس تفكر في عالم العمل كمسمى وظيفي، فكر في القطاع أيضا. فكرت في مختلف القطاعات اللي موجودة في المملكة العربية السعودية الآن، كثير منها رائعة، لكني قررت أن أتكلم معكم فقط عن 7 قطاعات أو طبيعة وظيفة يبغالك تفكر أكثر من مرة قبل ما تتجاهل أنك تبحث عن مستقبلك فيها. أول واحدة، القطاع الطبي. مرة بديهي ليش القطاع الطبي في المستقبل قطاع مهم. مو بس بنتكلم ممرض ودكتور، بنتكلم مختبرات، تطوير مصل لمكافحة فيروس، الحقوق القانونية للشركة اللي بتطور المصل اللي بيعالج فيروس معين. حتى لو كنت تشتغل في القانون، فكر في القطاع الطبي، فكر في القطاع الطبي، لأنه أعتقد يعني الله دائما يخلينا في صحة وسلامة، لكنه سيكون قطاع نموه استثنائي دائما وأبدا. ثاني قطاع، الأكل. لتغيير بسيط، العيلة قبل 30 سنة كانت تصرف أقل بكثير من اليوم على الأكل. كثير من الناس صار عندهم دخل، كثير من الناس صار ما عندهم وقت، كثير من الأشخاص صاروا يأكلوا من برا، فالأكل كقطاع زاد عليه الصرف بشكل رهيب وسيزيد. الأسرة المكونة من 4 أشخاص قد كانت تأكل قبل 20 سنة أو 30 سنة 500 ريال، اليوم 10 أضعاف هذا المبلغ يصرف على الأكل. نفس العيلة نسخة مستقبلية منها، 10 أضعاف. ما صرنا نصرف 10 أضعاف على اللبس. كأني أحس أنه في أشياء في الثمانينات وفي التسعينات كانت أسعارها كالأحذية والشنط أكرمكم الله كانت أغلى من اليوم. ما نصرف 10 أضعاف على أشياء كثيرة أخرى، لكن على الأكل وقطاع الأكل. أبدأ من الخضرة اللي هي الأشياء الحلقة، خضار، فواكه، المواشي في زربة، وألين آخر التقنيات في بناء المراكز حقة الطبخ وتوصيل الأغذية. ثالث قطاع، شوف كنت كاتبها إلى آخر لحظة، إدارة النفايات أكرمكم الله واللوجستيات، لكن شلت اللوجستيات، لأنه إذا أبغى أخذ 7 أنا حاسس أنه 10 أو 20 سنة القادمة ستكون فيها انفجار كبير في التميز. فالنفايات في الحقيقة في المملكة العربية السعودية قطاع لو صح لك تشتغل فيه، أعتقد بعد 10 أو 20 سنة رح يكون أكبر بكثير مما هو عليه الآن، ولو أنت كنت فيه من البداية حيسحبك معاه لبعيد. رابع قطاع قديم مرة، كلاسيكي جداً، أنا مستغرب أنه فرض نفسه على قائمتي هنا، ما المفروض يكون موجود لكنه موجود، المبيعات. المبيعات لسبب المهارات اللي يحتاجها من الذكاء العاطفي والتكيف والمرونة، قطاع جدا مهم. الوظائف في أي شيء له علاقة بالمبيعات كفنكشن مساند أو كشركة متخصصة فيه، قطاع تحتاج تفكر أكثر من مرة قبل ما ترفض فرص جاتك فيه. بعد كده عندي القطاعات الإبداعية بألوانها. والله لو تطلع رخصة وتتعلم كيف تطير بدرون وتصور وتجيب التصريح حقه، يعني ما تقدر تعد الفلوس اللي هتطلعها بس عشان تجيب لقطات جوية، وإذا كان عندك فكرة موهبة طبعا فيها. وقس على ذلك كل القطاعات الإبداعية اللي ممكن تفكر فيها. القطاع السادس هو قطاع البرمجيات، البرمجة، كودينج وبروغرامينج. شوف 7 كلهم اللي حقولهم يقدروا يشتغلوا عند هذا، إذا وهذا ما هو فهلوة، هذا تحتاج ما هو إنك تكون كده يعني تتعلموا بالممارسة، صعب شوية. البرمجيات يبغاله الشهادة اللي يحتاجها، إذا لساعك في الجامعة ومتردد وعندك فرصة تقلب على البرمجيات أعملها أمس، لأنه حيكون لي مستقبل قوي جدا. آخر قطاع، سابع قطاع ممكن تفكر فيه، التعليم، بس مو التقليدي، مو مدرس، مشرف طلابي، وكيل، مدير، معيد، محاضر، دكتور، عميد، مو دا، كل الباقي، مدرب شخصي، تطوير، يوغا، رياضة، مهارات، حرف، ورش، التعليم بكل أشكاله، باستخدام طبعاً، لأنه جانب التقنية والرقم اللي تكلمنا عليه أول يحتاجه بشكل كبير التعليم اليوم، ورح يكون فيه tipping point، يعني ما رح يكون دخول الأمور التقنية والرقمية على التعليم، ما رح يكون تدريجي، رح يكون فوري، حيكون فوري جداً إنه هذا القطاع صار موجود. شكرا جزيلا لاستماعكم، لمشاهدتكم، لمشاركتكم، لتعليقاتكم الجميلة. أتمنى دائما ما تحرموني من التعليق، التقييم، النشر. كان معاكم ياسر بكر، الله يسعدكم دنيا وآخرة، مع السلامة.